بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الرحمن. وسورة الرحمن ليس لها اسم آخر إلا هذا الاسم، وهو سورة الرحمن، سواء كان في المصاحف أو في الكتب التي ألفت في أسماء السور فتسمى سورة الرحمن. ذكر السيوطي في الإتقان أنها تسمى عروس القرآن، واستدل بحديث رواه البيهقي في الشعب، لكنه لا يصح. حتى وإن صح فهي ليس اسم وإنما وصف، حتى لو صح الحديث فهي ليست اسم وإنما هي وصف. وسورة الرحمن قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على أنها مكية، نزلت بمكة، وجاء وروى بعضهم عن ابن عباس أنها مدنية، أنها نزلت في السنة السادسة في عمرة القضية، لكن لم يصح شيء من ذلك. وذكر أيضا عن ابن مسعود أنها أيضا مدنية، وهي في مصحف عبد الله المسعود أول المفصل. وأما المصحف العثماني فأول المفصل قاف، وقيل الحجرات. وأما عدد آياتها الظاهر 77 في مصاحفنا. في المصاحف كم عدد آيات بدون النظر؟ 78. وهذا أيضا على قراءة أهل البصرة، أيضا قراءة أبي عمرو أيضا 78، وعلى قراءة أهل الحجاز أهل المدينة وأهل مكة 99، وعلى قراءة اليحصبي أهل الشام الظاهر 77، لأن بعضهم عد الرحمن آية وبعضهم لم يعدها آية. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقال مجاهد: يحسبان كحسبان الرحى، أو قال بحسبان كحسبان الرحى. الرحى هذه التي تطحن الدقيق، أنا كأنهن يدوران بحسبان كحسبان الرحى، والشمس والقمر بحسبان، أي يسبحان كما جاء في آية ياسين، كل في فلك يسبحون. قال: مثل الرحى، أنا يدورون مثل الرحى. وهذا الذي أيضا يقوله الآن أصحاب الهيئة على أن هذه الكواكب تدور، لكن بعضهم يقول أن الأرض أو أن الأرض هي التي تدور والشمس ثابتة، وقولهم أن الشمس ثابتة ليس بصحيح، لأن الله عز وجل قد ذكر جريانها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس تجري، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لأبي ذر لما غربت الشمس، قال: أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب حتى تأتي العرش فتسجد، ثم إذا جاء وقتها تستأذن ربها بالطلوع، تستأذن ربها بالطلوع، فهي تجري لمستقر لها، معناه في مجرى لها تجري فيه. أما أنها ثابتة فهذا يخالف القرآن. أما الأرض فلم يأتي شيء صريح هل هي تجري أو ثابتة، وإن كان بعضهم يقول أن الآيات تدل على ثبوتها، لكن الآيات فيها البسط، بسط الأرض، وليس فيها دوران ولا شيء. أما ما استدل به بعض ممن يتكلم في الإعجاز العلمي بقول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة، أو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أنا بعضهم استدل بهذه الآية على أن الأرض ليست ثابتة، فالجبال تدور والأرض تدور، استدل بهذه الآية، وهذا خطأ. فهذه الآية إنما في يوم القيامة كما فسرها ابن عباس وغيره، وهم أعلم بكتاب الله، وليس المراد بها الآن، وإلا فربنا جل وعلا في أكثر الآيات يذكر قرار الأرض، وجعل الأرض قرارا، ويذكر بسطها أنها بسطها ووسعها، فهذا يدل على أنها ثابتة، معناها ليست صراحة لكنها إشارة. لكن هل نجزم بأن الأرض ثابتة؟ هذا الله أعلم، ليس هناك ما يدل على الجزم، لكن أقرب الأدلة تدل على أنها ثابتة أو على أنها مستقرة. وهل هذا القرار على ثبوت أو على أنها تدور؟ هذا الله أعلم، لم يأتي فيه دليل يدل عليه. وأما كروية الأرض فقد ذكر بعضها العلم كالإمام الطبري، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا كروية الأرض وأنها كالبيضة، بل ذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء ومن تكلم في هذا الباب على كروية الأرض. وهذه المسائل ليست بالمسائل المهمة والتي يكون فيها مثلا إنسانا يبدع وكذا أو يكفر، أن بعضهم دخل في مثل هذه المسائل فكفر من يخالف وكذا، وهذا خطأ، لأنها مسائل ليست صريحة في القرآن، فلهذا لا نحمل أو لا نحمل الآيات على شيء وهمي أو على شيء مشكوك. فلهذا فالذي يقع فيه كثير ممن يتكلم في الإعجاز العلمي يقعون في باب خطير، ولهذا ذكر شيخ باز وغيره على أنهم يتقولون على الله ويتكلمون على الله بغير علم، لأنهم يفسرون على ما فهموا ويأتون بنظرية من هذه النظريات التي يقولها الكفار، أو حتى حقيقة مثلا قالها بعضهم، فتجد أنه يفسر الآية على هذا الذي اكتشف. مثلا بعضهم مثلا يقول: هذه الذبذبة الآن عندما تأتي إلى باب يفتح الباب بنفسه، قال: هذه الذبذبة موجودة في القرآن قبل 1400 سنة، وأنا هذه الذبذبة موجودة. إيش استدل؟ استدل بقول الله عز وجل في سورة الزمر: حتى إذا ما جاءوها فتحت، معنى النار، فتحت أبوابها، وهناك في الجنة قال: وفتحت أبوابها، وهنا قال: فتحت أبوابها، وكأنه يقول أن هناك ذبذبات، كل إذا النار إذا رأت أصحابها ومن يقع فيها تتفتح الأبواب. فقال هذا الدبدبة وهذا خطأ. مثل هذه التفسيرات تفسيرات خطأ، لأن ما يحصل يوم القيامة لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفيته حتى نقول أن هذه مثل الدبدبات. أخبرنا الله عز وجل أن النار تتغيض عندما ترى من يدخل فيها أو سيدخل فيها، تتغيض ولها شهيق وغيرها من الأمور التي ذكرها ربنا جل وعلا، لكن لم يخبرنا أن هناك دبدبات أو شيء يفتح الأبواب بدون ما تفتح. فتفسير مثل هذه الأمور يحتاج إلى أمر يقين، ولهذا لم يتكلم السلف في مثل هذه الأمور، فظن هؤلاء أن عندهم علم أكثر من السلف فأتوا بمثل هذا، وإنما يريدون موافقة الكفار، وظنوا أن هذا دعوة. معناه إذا جاءهم الشخص الفيلسوف أو كذا أو البروفيسور في الهيئة فيقول اكتشفنا كذا وكذا، يقول هذا عندنا موجود قبل 1400 سنة، فيفسره على تفسيره. فالمهم أن مثل هذا التفسير لا يصح، وقد تكلم كثير من أهل العلم على هذا التفسير وهو تفسير الإعجاز العلمي، وخاصة بهذه الطريقة. قال وأقيموا الوزن، أي يريد لسان الميزان، أنا لسان الميزان تقام حتى يكون الوزن صحيحا، حتى يكون الوزن صحيحا. وغالبا إقامة الوزن المراد به إقامة الأمور على العدل، فالوزن يطلق على العدل. قال والعصف، قال الزرع أو بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف، والعصف والريحان أي رزقه. أنا هذه كلمات من سورة الرحمن. فقال العصف هو بقل الزرع، والريحان رزقه، والحب الذي يؤكل منه. وهذا ذكره البخاري عن الفاء، وذكره البخاري وهو من كلام الفراء. وهذا مسألة الريحان، معنى بعضهم يقول أن العرب تقول ريحان الله، والمراد هو رزق الله، نطلب ريحان الله أي نطلب الرزق، وبسبب العمل أو بغيره، فلهذا يسمى ريحان. والعصف والريحان معنى أنهم يقطعون الزرع ويخرجون ما يأكلون من هذا الرزق من البقل وغيره. وذكر الحافظ ابن حجر عن بعض السلف أنهم فسروا العصف بالبر والشعير، وذكر أيضا عن ابن عباس أن الريحان حين يستوي الزرع على سوقه ولم يسنبل بعد، أنا لم تخرج الحبة من سنبلها. والمراد أن الله عز وجل يذكر مثل هذه الأشياء حتى يبين أن هذه الأشياء من قوت الإنسان، والله عز وجل يسرها للإنسان، والعصف والريحان وكذلك الحب كل ذلك ويسره الله عز وجل قوتا للعباد، قوتا للعباد. قال والريحان في كلام العرب الرزق، يعني يطلب الريحان أو ريحان الله أي يطلب رزقه. قلنا أن بعضهم فسرها بالحب إذا لم يخرج من سنبله بعد. قال والعصف يريد المأكول من الحب، أنا هذا تفسير آخر. والريحان النضيج الذي لم يؤكل، أنا نضج لكنه لم يخرج من سنبله. وقال غيره العصف ورق الحنطة، الحنطة هي البر. وقال الضحاك العصف التبن، التبن هذا الذي تأكله البهائم، وقال أبو مالك العصو أول ما ينبت تسميه النبط هبورا. هذا الآن كله كلام البخاري أو خلطه. قال وقال مجاهد العصو ورق الحنطة والريحان الرزق والمارج اللهب الأصفر، معنى من مارج من نار أي اللهب الذي يكون فوق النار، اللهب الأصفر هذا، وأحيانا يكون أخضر الذي يعلو النار، معنى الله عز وجل خلق الجن من هذا اللهب من مارج من نار، فهي من ليس من أصل النار وإنما من لهبها، وهو الأصفر الذي يكون فوق النار. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين أي الشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، أنا رب المشرقين معنى طلوع الشمس، فإن طلوعها في الشتاء غير المكان الذي تطلع فيه في الصيف، أنا تتحول في الأفق. فالآن مثلا عندنا في الصيف تطلع من هذه الجهة من الجهة اليمنى، وفي الشتاء في الجهة اليسرى، وهكذا، فهذا مشرق وهذا مشرق. فقال الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين أي ما يقابلهما من الغروب، ما يقابلهما من الغروب. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا ونكمل في درس لاحق.